بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى ابتدأنا به في هذا الكتاب المبارك، كتاب بلوغ المرام. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الأول، وبينا يعني بعض ما فيه من الأحكام. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. فذكر هذا الحديث، وهو الحديث الثاني في كتابه، من حديث أبي سعيد الخدري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وسنأتي إلى معنى هذا الحديث، لكن بعد أن نبين ما يتعلق بهذا الحديث من أو بقصة هذا الحديث. فإن هذا الحديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الحديث كما أخبرناكم من طريقة الحافظ بن حجر في كتابه الاختصار، يختصر دائما، فهو لم يذكر من هذا الحديث إلا المرفوع، يعني إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هو في الحقيقة سئل عليه الصلاة والسلام سؤالا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. الحافظ بن حجر كما أخبرناكم في يعني مقدمة الكلام على هذا الكتاب أن من يعني طريقته في هذا الكتاب قضية الاختصار، فاختصروا في الأحاديث، ويعني له طريقة مبتكرة، وكلما مررنا على شيء من ذلك نبين ما يعني نبين ما في هذا الحديث من الاختصار، أو لماذا يعني قصد الحافظ بن حجر الاختصار في هذا الحديث. فهنا لم يذكر في هذا الحديث إلا ماذا؟ إلا المرفوع، يعني إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث له أصل، ألا وهو أن الناس أو أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ عندكم كتاب؟ طيب. قالوا هذا الكتاب الذي يريده يأخذه، نسخة واحدة طبعا. قالوا: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وفي رواية: أنا توضأ من بئر بضاعة. هذه بئر في المدينة اسمها هذا الاسم، اسمها بضاعة، قيل نسبة إلى المكان، وقيل نسبة إلى يعني من أمرت بحفر هذه البئر، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذه البئر، وأنها بئر يلقى فيها الحيض، الحيض يعني حيض النساء التي يكون فيها دم الحيض، والنتن ولحوم الكلاب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤالهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أجاب بهذا الجواب الذي سنعرف فقهه عما قريب إن شاء الله تعالى. فبئر بضاعة، هذه بئر يلقى فيها ماذا؟ الحيض والنتن، نتن يعني النجس، ولحوم الكلاب. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، أولا علمنا، وهذا هو الوقفة مع هذا الحديث، أن هذه الأمور المذكورة كلها من النجاسات. قضية ماذا؟ دم الحيض، هذا دم الحيض نجاسة، بلا خلاف بين أهل العلم، يعني أهل العلم غالبهم، بل ذكر الإجماع أن الدم المسوح نجس، إلا أن بعض أهل العلم خاصة من المتأخرين كالصنعاني والشوكاني والشيخ الألباني يرون أن الدم ليس بنجس، الدم المسوح الذي يخرج من الجسد يرون أنه ليس بنجس. سنتكلم عن هذه القضية. وإنما اتفق الجميع على ماذا؟ على أن دم الحيض نجس، فلا خلاف بين أهل العلم على أن دم الحيض ماذا؟ نجس. ومن دلائل ذلك هذا الحديث، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينجسه شيء، فعلمنا أن هذه الأمور التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من النجاسات، صح ولا لا؟ لأنها لو لم تكن من النجاسات لم يقل عليه الصلاة والسلام لم ينجسه شيء. وكذلك لحوم الكلاب، يعني لحم الكلب نجس خاصة أنه ميتة، والميتات بإجماع أهل العلم نجسة. ثم الكلب نفسه سيأتينا الكلام عليه، هل الكلب نجس أو غير نجس؟ سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى فيما يأتي. وأن تنهي النجاسات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب النبي بهذا الجواب. هذه أول وقفة. الوقفة الثانية إخواني، أن يعني قصة الحديث قد تكون مشكلة، يعني كيف يلقى مثل هذه النجاسات في ذلك الزمان يعني الزاهر، كيف يلقى في البيض؟ يعني ما يصير هذا، هذا لا يفعله يعني الكافر، ما سمعنا بكافر يأتي إلى بئر فيلقي فيها ماذا؟ يلقي فيها النجاسات. فكيف بمسلم، ثم كيف في يعني بأناس صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الاستشكال ذكره يعني جمع من أهل العلم وأجابوا عليه، وأجابوا عليه يعني كيف تلقى النجاسات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لعن من فعل ذلك، يعني أن يعني يتخلى الإنسان في طريق الناس أو في ظل الناس، هذا صاحبه ملعون. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظل الناس هذا ملعون. فكيف بالذي يرمي هذه النجاسات في ماذا؟ في يعني موارد المياه. لذلك جاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملائنة الثلاثة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام موارد المياه، يعني ما يجوز الإنسان أن ينجس هذه يعني الأماكن أو هذه الأشياء أو هذه البقاع، لأنها يعني يحتاج إليها المسلمون ويحتاج إليها جميع الناس. فكيف يلقى أو تلقى مثل هذه الأمور؟ أجاب أهل العلم عن ذلك، قالوا هذه البئر بئر بضاعة في حدور من الأرض، حدور يعني في مكان منخفض من الأرض، فكانت إذا جاءت الريح أو إذا جاءت السيول حملت هذه النجاسات فألقتها في البئر، وليس إلقاء النجاسة في البئر من فعل الناس، وإنما من فعل مثل هذه الأمور من السيول أو من الريح. وبعض أهل العلم كما ذكر ذلك النووي، هذا الجواب ذكره الخطابي، وذكر النووي جوابا آخر قال هذا من فعل اليهودي ومن فعل المنافقين، أهل النفاق يريدون أن يؤذوا أهل الإسلام فيرمون هذه الأمور في آبار المسلمين، إلا أن هذا الأمر يعني هذا توجيه ولم يرد فيه دليل واضح، فالحمل على القول الأول هو الأولى. لماذا؟ لأن اليهود أيضا ويعني أهل النفاق أيضا يحتاجون لهذه المياه، أيضا يحتاجون لهذه، فلن يفسدوا على أنفسهم مياههم، فالحمل على ماذا؟ أن هذا الإلقاء إنما هو من فعل الريح أو من فعل السيول. أيضا مما يتعلق بهذا الحديث أن يعني هذا الحديث الإمام الطحاوي لما مر أو ذكر هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال عن بئر ويلقى فيها النتن واللحوم الكلاب وحيض النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. استشكل الطحاوي هذا الكلام فأجاب عن هذا الحديث بأن هذه البئر في الحقيقة عبارة عن نهر أو عبارة عن مجرى نهر، هي بئر لكنها تجري مثل النهر، يعني بئر عظيمة وتجري فيها أو يجري منها الماء للبساتين والمزارع، فقال لأجل هذا ما تضررت. لماذا؟ لأنها من الماء الجاري. هناك فرق سنعرفه إن شاء الله تعالى بين الماء الجاري وبين الماء يعني الذي في مكانه لا يتحرك، فأجاب الطحاوي بهذا الجواب، يعني كيف يعني يقول، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من هذه صفته وهذه حاله إن الماء لا ينجس شيء، ماء يلقى فيه النتن ولحوم الكلاب، فأجاب بهذا الجواب. وهذا الجواب في الحقيقة ضعفه أهل العلم من جهتين. الجهة الأولى أن كون هذه البئر نهر جاري بين البساتين ذكر الطحاوي عن راو مشهور وهو الواقدي، وهذا الراوي ألا وهو الواقدي رجل متكلم عليه، بل اتهم بالكذب وحكمه أنه متروك، متهم بالكذب، لكنه ماذا في علم الحديث أو عند في علم الرجال يسمه العلماء بأنه متروك، أي يكذب في أحاديث الناس فلا يقبل حديثه. فهذا الكلام أو هذا التفسير الذي ذكره الطحاوي إنما أخذه من أو في يعني في سنده هذا الراوي، وهذا الراوي محمد بن عمر الواقدي، هذا حاله عند أهل الجرح والتعديل. ثم أيضا قضية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر، والبئر معروفة، معروفة صفتها، البئر هي المكان الذي بهذه الصفة وبهذه الصورة المعروفة يعني المحصورة، فهذا هو البئر. ولم يسأل صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر الطحاوي عن ماء جاري أو غير ذلك. فإذا يعني لفظ الحديث يعني لا يحتمل ما ذكره الطحاوي. وهذه البئر بئر معروفة، وماؤها أيضا معروف، ذهب إليها بعض أئمتنا، وهذا يعني سبحان الله من حرصهم. أبو داود صاحب السنن وهو أحد من أخرج هذا الحديث ذهب إلى بئر بضاعة وأتى إليها وسأل القائم عليها، فأخبره هذا القائم على هذه البئر أن هذه البئر يعني إذا كثر ماؤها فإنه يصل إلى العانة، وإذا قل ماؤها فإنه يصل إلى دون العورة، ودون العورة يعني ظاهر الكلام أي إلى دون ماذا؟ الركبة، لأن المشهور أن العورة ما بين السرة إلى الركبة. إذن هذه البئر ليست كثيرة الماء، نعم هي يعني فيها ماء لكن ليس بذاك الماء الكثير، فإنه يصل إلى وين؟ يصل إلى العانة إذا كان ماذا؟ إذا كثر، أما إذا قل فإنه يكون دون ماذا؟ دون العورة، وفسر علماء العورة بالركبة. فإذن هذا ويعني حسب يعني أو قاس يعني طول البئر، فكان طول هذه البئر يعني من جانبها إلى جانبها 6 أقدام، هكذا يعني ذكروا في صفة هذه البئر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث أو عن هذه البئر، فأجاب بهذا الجواب العظيم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث حقيقة من أصول الأحاديث في باب ماذا؟ في باب المياه. لذلك الصنعاني لما تكلم على هذا الحديث ذكر أن أصول الأحاديث في باب المياه أو في أحكام المياه هذا الحديث، حديث ماذا؟ حديث أبي سعيد وحديث القلتين وحديث كذلك لا يبولن أحدكم في الماء الجاري ثم يغتسل فيه، وحديث أيضا بول العرابي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث التي عليها مدار الكلام على قضية عظيمة جدا ألا وهي المياه، المياه التي ماذا؟ التي نتوضأ بها ونغتسل منها. فيعني هذا الحديث من أصول هذا الباب ألا وهو باب المياه، والكلام على قضية المياه التي هي سبيل للطهارة، والطهارة سبيل لماذا؟ سبيل للصلاة. فهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وأنه يلقى فيها هذه النجاسات، فكان جوابه كالتالي: ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا الكلام أن الماء لو ألقيت فيه نجاسة، معناه ما يجوز أن تلقي نجاسة في الماء، لكن لو ألقيت فيه نجاسة أو يعني فعل أحدهم نجاسة في الماء كأن بال فيها وغير ذلك، فإن الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طهور لا ينجسه شيء. إذن يفهم من هذا الحديث ماذا؟ أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه ماذا؟ فإنه لا يخرج من وصف الطهورية، بل يبقى على هذا الوصف، هذا الذي دل عليه هذا الحديث، واضح إخواني؟ نعم. لكن سيتبين لنا أن هناك استثناء لا بد من سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده. لكن معنى هذا الكلام أخواني، شو معنى هذا الكلام؟ مثلا هذا ماء صح ولا لا؟ إذا وقع في هذا الماء قطرة من البول، فما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ طهور، نشرب منه ونتوضأ منه ونفعل به ما شئنا، سواء كان الماء كثيرا أو كان الماء قليلا وقعت فيه النجاسة. جواب النبي، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن الماء ماذا؟ أن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه قضية، وهي القضية الأساس في هذا الحديث، وسيأتي استثناء، يعني صورة معينة سيأتي استثناؤها إن شاء الله تعالى في الحديث الذي سيأتي بعده. الأمر الثاني الذي يعني دل عليه هذا الحديث، الذي دل عليه هذا الحديث، أن الماء ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. أن الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أنه طهور، والقسم الثاني كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ماذا؟ أنه نجس، يعني الماء يتنجس لكن بصورة معينة ستأتينا إن شاء الله تعالى. فإذا الماء ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في تقسيم الماء، فإن أهل العلم اختلفوا في تقسيم الماء كما ذكرنا أو كما أشرنا في الدرس الماضي. فبعض أهل العلم يرى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يقولون الماء طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يعني تتوضأ به وتغتسل به ويعني يحصل بذلك الطهارة من الحدث ويحصل بذلك الطهارة من النجس، فهذا القسم الأول. القسم الثاني ألا وهو النجس الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى، فهذا قسم آخر سنعرفه الآن بعد قليل. أما القسم الذي ذكره بعض أهل العلم حيث قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام، قالوا الماء طهور وطاهر ونجس. أما الطاهر عندهم ماذا؟ الطاهر عندهم هو ما كان طاهرا في نفسه لا يطهر غيره، وهذا يسمونه ماذا؟ يسمونه ماء. والصحيح يقولون ماء طاهر، والصحيح أن هذا القسم لا وجود له، أن هذا القسم لا وجود له. لماذا؟ لأن الماء هو يعني إذا أطلق الماء فإنما يطلق على الماء الذي بهذه الصفة الذي لم يتغير، فهذا ماذا؟ هذا ماء. واحد إذا رأى هذا ماذا يقول؟ يقول هذا ماء، تمام إخواني؟ هذا الماء إن وقعت فيه نجاسة فصار نجسا، غيرته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى تغيرا تاما، فإننا نحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بالنجاسة. إذن هذا ماء، الماء يكون طاهر طهور ويكون نجس إذا ماذا؟ إذا تغير، إذا تغير تغيرا تاما. القسم الثالث الماء الطاهر، يعني هو طاهر بنفسه لكن لا يطهر غيره، مثل ماذا؟ مثل هذا الماء إذا وقعت فيه ورقة شاي مثلا، إذا وقعت فيه، إذا واحد جاب مثلا هذا ليبتون مثلا ووضعه في هذا الماء، كان ماء حار مثلا فتفاعل فتغير لون الماء، ماذا يسمى هذا؟ هل يسمى ماء؟ ماذا يسمى؟ يسمى شاي. هذا القسم بعض أهل العلم يعني يقولون يعني يصفون مثل هذا بأنه طاهر، وبعضهم يقول يعني يقولون لا، الماء الذي أصابته الشمس أو غير ذلك، ولهم كلام طويل في هذه القضية. لكن الصحيح أن مثل هذا لا يقال عنه ماء، الماء الذي تغير لونه أو خرج من اسم الماء فنسب إلى أو قيد بشيء آخر، مثل ماء الورد، ماء الورد هذا ماء إخواني ولا ماء ورد؟ ماء ورد، ماء ورد، هل يجوز أن نتوضأ به؟ لا يجوز أن نتوضأ به، لأننا أمرنا بالوضوء بماذا؟ بالماء، وهذا خرج عن اسم الماء، ليس ماء مطلقا، وإنما ماء مقيد بماذا؟ مقيد بالورد. وهكذا غير ذلك، الماء الذي تغير بعصير من العصائر. وهذه المياه أخواني يعني مثلا هذا الماء إذا وقعت فيه قطرة من مثلا ذمته، هذه قطرة ما أثرت فيه، إنما حصل تغير يسير، لكن هذا التغير لا يخرج الماء عن أصله. فإذا رأيته وقلت هذا ماء، نعم فيه شوية ذمته لكن هذا ماء، هذا يجوز لك أن تتوضأ به، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء فيه أثر للعجين. فالماء إذا وقعت فيه شيء من الطاهرات ما غيرته وما أخرجته عن اسمه ألا وهو الماء، فإنه يبقى على طهوريته وللإنسان أن يتوضأ به. لكن إذا وقع فيه مثلا ذمته مثلا وكان هذا أثر فيه حتى ذهب لونه، فإنه يخرج عن اسم الماء، ما يسمى ماء، يسمى ماذا؟ يسمى ذمته. هل يجوز لنا أن نتوضأ بالذمته؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الله أمر بالوضوء بالماء، ما يجوز لا تتوضأ، مع أن الشاي هو ماء أصلا والذمته هو ماء، وماء الورد في أصله ماذا؟ ما أظن مع الورد أو يضاف له شيء من يعني هذه المادة حتى، لكنه خرج عن اسم الماء فسمي بغير ذلك. لذلك الصحيح من كلام أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. وأما الطاهر فلا وجود له في الحقيقة، لأن الطاهر إنما خرج عن اسم الماء فسمي بما تغير به من يعني شاي أو ذمته أو غير ذلك. وهذا يعني قول يعني كثير من أهل التحقيق. نعم، هذا الحديث يعني هذا الكلام عليه. وهذا الحديث كما قال حافظ بن حجر أخرجه الثلاثة، والثلاثة كما قلنا لكم أصحاب السنن يعني أبو داود والترمذي والنسائي غير ابن ماجه، وصححه أحمد، الإمام أحمد صححه، وكذلك ابن معين وكثير من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله. نعم، ثم قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. إذن هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه ابن ماجة، هذا الحديث فيه تقييد للحديث الماضي. فالحديث الماضي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فجاء هذا الحديث، وهذا كما قلنا لكم من فائدة هذا الكتاب كتاب الحافظ بن حجر، أنه يعني يفقهك كما قال الحافظ بن حجر في مقدمة كتابه: وحررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه نابغة بين أقرانه. لأن ماذا يعني يأتيك بالحديث المطلق ثم يأتي بتقييده، يأتيك بالحديث العام ثم يأتي بتخصيصه، يأتيك بالحديث المنسوخ ثم يأتي بناسخه، وهكذا. يعني له يعني رحمه الله تعالى قد نفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا. وأيضا من فوائد هذا الكتاب تجرد الحافظ بن حجر. حافظ بن حجر مذهبه ماذا؟ مذهبه شافعي، هذا أصله في مذهبه، ولكنه من تجرده لم يذكر أدلة الشافعية، لأن بعض الأئمة قد يعني يؤلف في مثل هذه الكتب فينحاز إلى ماذا؟ ينحاز إلى أهل مذهبه فيذكر أدلتهم ويغفل الآخرين، ما يذكر أدلة الآخرين. لكن حافظ بن حجر ذكر أدلة جميع المذاهب، وإن كنا نحن في مثل يعني هذا المقام لا نذكر حقيقة خلاف العلماء، لأن ما نريد أن ندخل وأن يعني نشوش على إخواننا في قضية ذكر يعني مذاهب العلماء واختلافات العلماء. نحن نريد أن نفهم ما يدل عليه هذا الحديث، وما نذكره من أحكام هو من كلام الأئمة. يعني قضية أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا مذهب يعني من باب الفائدة مذهب الإمام مالك، هذا مذهب، هذا الصحيح من مذهب الإمام مالك أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقول عند الإمام أحمد. لكن مثل هذه الأمور مثل يعني أقوال الأئمة ما نريد أن نعرج عليها كثيرا، هي موجودة مبثوثة في الكتب، إنما نريد أن نأخذ من كل حديث فقهه وما دل عليه وما ذكره الأئمة من غير نسبة أقوال أصحابها، من باب إيش؟ من باب الاقتصار وعدم التشويش على إخواننا. الحديث الثاني كما قلنا لكم فيه التقييد للحديث هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه. إذن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور كما أخبر في الحديث الأول، إلا في حالة واحدة، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي إذا غلبت النجاسة على ريحه وطعمه ولونه، يعني إذا تغير بهذه المغيرات. إذا يعني رأيت الماء لكن لونه لون نجاسة، وريحه ريح النجاسة، وطعمه طعم النجاسة، فإن عند ذلك نحكم على الماء بماذا؟ بأنه نجس. طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد أخبر أنه يلقى يعني يلقى في بئر بضاعة الحياض والنتن ولحوم الكلاب. الجواب على ذلك أن هذه الأمور التي ألقيت فيها بئر بضاعة ما أثرت فيه، ما تغير البئر. لذلك النبي أعطاهم حكما عاما، قال لهم الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا كان بئر بضاعة لم يتغير بهذه الأمور فاستخدموا حتى لو فيه ماذا، حتى لو فيه هذه النجاسات. وهذا حكم إخواني ليس فقط في المياه، بل في جميع المائعات، في جميع إيش المائعات. المائع إذا وقعت فيه نجاسة فإننا نعامل هذه معاملة بالتغير، إذا تغير نحكم عليه بالنجاسة، إن لم يتغير فإننا ماذا، فإننا لا نحكم عليه بالنجاسة ونستخدمه ونستعمله ولا شيء في ذلك. الذي يدل على ذلك الحديث المشهور عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن، سئل النبي عن فأرة وقعت في سمن، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها وكلوه، ألقوها وما حولها وكلوه. سبحان الله. لذلك أن أحد الأخوة عن باب الفائدة، يعني بعض الناس ينسب للسلف أشياء، ينسب للسلف أشياء من باب بيان ورعهم، وهذه أشياء في الحقيقة إما أنها لا تثبت عنهم، وإن ثبتت عن بعضهم فيعني خير هدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جاءتني رسالة يوم من الأيام أن ابن سيرين كان عنده 600 برميل عسل، عنده 600 برميل عسل ابن سيرين، الإمام ابن سيرين، فوقعت ماذا وقعت؟ فأرة النظر، وقعت فأرة في أحد البراميل، وقعت فأرة في أحد البراميل، فأزالوا هذه الفأرة ثم نسوا أي برميل هذا، ما عرفوا شو البرميل اللي، فقالوا ماذا؟ فأمر الإمام ابن سيرين برميها جميعا، دليل على ماذا؟ دليل على تورعه وغير ذلك. نقول في الحقيقة هذا إن ثبت عن ابن سيرين وإن كان هو من كبار الأئمة لا يقبل منه، لأن هذا إضاعة للمال، 600 برميل. يعني بشوف يعني ننظر نتأكد، والله إذا شوف هذا فيه أثر فيه ما أثر نأخذ ونستفيد ونبيع ونأكل، مش نرمي. وهذا صراحة هذه الأثار اللي ذكرها بعض الأخوة، يعني هم يريدون أن يدعو الناس إلى التبرع وإلى تعظيم الحرمات، وهم في الحقيقة يسيئون للإسلام. يعني العامة لما يقرأوا مثل هذا الكلام ترى يعظم عليهم، 600 برميل عسل أرميها، أي دين يقول هذا؟ أنا ما أقبل مثل هذا الكلام. ذاك بعض الناس يعني بسبب مثل هذه الإيرادات، يعني واحد يتكلم عن قضية النظر أو فضول النظر، واحد من الوعاظ يتكلم عن فضول النظر، يقول أحد السلف نظر إلى 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 بيت منزل، يعني فضول نظر يعني هكذا، فقال ليش أنظر لهذا المنزل؟ فوضع أصبعه في عينه وقلعها. لا حول ولا قوة، هذا هذه رهبانية ما جاء بها الإسلام. يعني هذا رجل معروف، يعني واعظ معروف، أنا سمعته بإذني، كيف وضع أصبعه في عينه وقلعها؟ ليش؟ الحمد لله. يعني لو نظرت إلى الحرام لا تمر مثل هذا، ولا يجوز أن تفعل هذا، الله غفور رحيم، فضلا أن تنظر إلى شيء من المباحات ثم تقلع عينك. وقد يفهم بعض الجهلة مثل هذه المفاهيم فيغلون في بعض الأمور أو يقعون في بعض المحاذير، فهذا يعني حقيقة من التكلف الذي نزه الله سبحانه وتعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني وعاء سمن وقعت فيه فأرة، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال ألقوها وما حولها وكلوه. طبعا هذا ماذا يعني؟ هذا إذا لم تتغير. وأما الرواية التي تقول في، وستأتينا هذا الحديث سيأتينا لكن بعيد، يعني الرواية التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان جامدا فألقوه وما حوله وكلوه، هذه رواية لا تصح، ضعفها العلماء من الأقدمين ومن المعاصرين، ضعفوا هذه الرواية التي فيها التفصيل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه. وهذا الكلام يشمل إذا كان السمن هذا سائلا أو كان جامدا. بل الغالب إخواني, الغالب إخواني في السمن الذي يكون في بلاد الحجاز وفي بلادنا إيش يكون الغالب؟ ها؟ السمن اللي في بلادنا ما عندنا زمان ما في ثلاجات ترى. سائل الغالب. ليش؟ الدنيا حر صح ولا لا؟ نحن الحر عندنا وحتى البرد ما لنا ما يأثر في السمن, بردنا حليلة يعني خفيف. فالغالب انه ما يتغالب يعني, يعني لو قلنا 18 السمن يكون, اذا قلنا يعني 18 او 19 السمن يكون ماذا؟ يكون سائلا. و13 فلنقل يكون جامد. ولكن الغالب ان السمن في بلاد الحجاز وفي بلادنا في هذا الحرب ما يجمد. فهذا يدل حتى انه كان السمن سائلا ومع ذلك امر النبي بمثل هذا. فأرى لما تموت تسقط تغرق, وهي في الحقيقة ليست بنجس, الفأرة ليست بنجس, لكن لما ماتت صارت ميتة والميتة نجسة فتغرق وتأخذ زاوية معينة. فأنت ماذا تفعل؟ تأخذ السمن, تأتي بشيء وعاء أو كذا وتزيح السمن, تزيل السمن, تأخذه حتى لا يبقى إلا ما هو قريب من الفأرة وإن كان السمن سائلا. هذا إذا عافتك, إذا عافت نفسك هذا فرمه. فأما الطيب الذي لم يتأثر ولم يتغير فهذه قاعدة عامة في جميع ماذا؟ في جميع المائعات. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إلا ما غلب على لونه وريحه وطعمه دل ذلك أن هذا الحكم الذي ذكرناه في الحديث في حديث أبي سعيد مقيد بالتغير. وهذا التغير باتفاق أهل العلم أنه يخرج الماء من طهوريته إلى النجاسة. أجمع العلماء كما ذكر ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فتغير طعمه ولونه وريحه فإنه ماذا؟ فإنه ينجس بذلك, يصير ماذا؟ يصير نجسا. إذن ما يبقى على طهوريته ما لم يتغير بالنجاسة. واضح هذا الكلام. إلا أن هذا الحديث الذي بين أيدينا, الحديث الثالث هذا حديث أبي أمامة, حديث ضعيف, وكما قال الحافظ بن حجر وضعفه أبو حاتم. أبو حاتم الرازي الإمام المشهور المعروف ضعف هذا الحديث. بل هذا الحديث كما قال الإمام النووي ضعيف باتفاق الأئمة, هذا الحديث ضعيف باتفاق الأئمة. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه حصل الإجماع عليه, يعني هو حديث من حيث السند ضعيف لكن معناه ماذا؟ معناه صحيح, وأن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ماذا؟ فإنه بعد ذلك لا يحكم له بالطهورية. فالحديث ضعيف ولكن ماذا؟ المعنى صحيح والحمد لله كما ذكر ذلك العلماء. وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث بإجماع العلماء يعني قالوا به, وأن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه يحكم له بالنجاسة. ومن هنا أيضا نرجع ونقول أن الماء ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى طهور ونجس, إلى طهور ونجس, ماء طهور وماء نجس تغير بالنجاسة فسمي ماء ووصف بالنجاسة. هنا أيضا في رواية أخرى وقال وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذه يعني هذه الرواية في الحقيقة يعني أنا استشكلتها, وأنا قليل العلم ضعيف الفهم حقيقة لا أقولها تواضعا, فاستشكلت ليش الحافظ بن حجر كرر هذه الرواية. يعني هذه الرواية رواية البيهقي كما بين أيديكم هي نفس الرواية السابقة التي رواها ابن ماجه. لماذا الحافظ بن حجر يعني فكرت يعني ما بيذكرها عبثا, لماذا الحافظ بن حجر ذكر رواية البيهقي هذه الثانية وهي تدل على معنى الرواية الأولى لا فرق, صح ولا لا أخواني؟ واضح الاستشكال؟ ليش يعني لماذا الحجر؟ عندك جواب؟ وين الكتاب أنت؟ وللبيهقي وللبيهقي مرقم عندكم؟ مرقم عفوا سؤال مرقم وللبيهقي في رقم أمامه؟ رقم كم؟ 4. لأن هو الترقيم يختلف من كتاب إلى كتاب. أنا عندي رقم 4. أنا عندي، وهذا يعني الترقيم أفضل حقيقة. ليش؟ لأنه يميز، يعني لأن بعض الناس يعني رواية وراء رواية ما، لكن لما يرقم يدل على أن في فرق. يعني أنا عندي رقم 4. عموما ليش أعاد أو لماذا ذكر رواية البيهقي مع أن الرواية السابقة، الرواية السابقة كافية، صح ولا لا؟ فأنا استغربت يعني سبب إعادة هذه الرواية وقد ذكرت فيه. لكن لما واحد ينظر في كلام أهل العلم وفي شرحهم يعني سبحان الله يستبصر. ويعني رجعت توني رجعت إلى كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذه الحديث، فذكر يعني فائدة الفرق. وهذا الشيخ، الشيخ ابن عثيمين، والله يعني سبحان الله، هذا الرجل أوتي فهما، أنا لا أعرف أحدا في زمانه أوتي فهما كما أوتيه هذا الرجل. يعني ينظر الحديث، يعني هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، هذه فتوح ترى. ينظر الحديث يستخرج لك منه فوائد تستغرب من هذه الفوائد، وهذه الفوائد قد ما يكون سبق إليها، ما حد سبقه إلى ما، لكن سبحان الله يتأمل في الحديث فيستخرج هذه الفوائد. يعني كتابه وكلامه تآليفه يعني ما شاء الله ليست حشوا، كلها فائدة وفقه وغير ذلك. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين؟ قال سبب ذكر الحافظ ابن حجر لهذه الرواية أن فيها فائدة. ففي الرواية الأولى ماذا قال؟ قال إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فأتى بالواو ريحه وطعمه ولونه ولونه، فجاء بالواو التي تدل على الجمع. فقد يظن بعض الناس أن النجاسة لا يحكم للماء بالنجاسة إلا أن تتغير الريحة ويتغير الطعم ويتغير ماذا؟ اللون. فإذا رأى رائحة، رائحة النجاسة، لكن اللون لون الماء، اللون إيش؟ فيقول لا، هذا ليس بنجس. لماذا؟ لأن النبي قال ريحه وطعمه ولونه بالواو التي تدل على الجمع. فهنا بيّنت هذه الرواية الأخرى بماذا؟ بالأول. فرحمة الله على الحافظ ابن حجر يعني أعطانا هذه الفائدة، ورحمة الله على الشيخ ابن عثيمين الذي أيضا بيّنها. فهنا في رواية البيهقي قال ماذا؟ وإن كانت هذه الرواية كلها ترى ضعيفة، لكن من حيث الفقه الكلام صحيح. فهذه الرواية، رواية البيهقي قال الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، وأو هذه تدل على التنويع، أو تدل على ماذا؟ على التنويع. يعني إذا تغير الماء، تغيرت ريحة، رائحة الماء فقط بالنجاسة، وواحد يعرف أن هذه ريحة النجاسة، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يكفي، فإن هذا كافي. إذا تغير الماء بطعم، طعمه طعم النجاسة، فإن هذا كافي، مش لابد أن تجتمع. وهذه فائدة ماذا؟ فائدة إيراد الحافظ بن حجر لهذه الرواية، وإن كانت هذه الرواية أيضا رواية ضعيفة لا تصح، ولكن هذه المعاني معاني صحيحة من حيث الفقه، ومن حيث ماذا؟ من حيث الفهم. نعم، هنا يعني ماذا؟ نأتي بملخص لما تقدم في القواعد التي مرت علينا. من القواعد مرت علينا أن الماء ينقسم أولا إلى قسمين، هذه قاعدة. أيضا من القواعد التي مرت علينا أن الماء قل أو كثر لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. أيضا من القواعد التي مرت علينا التغير بأحد الأوصاف، بأحد أوصاف النجاسة يكفي، باللون أو بالطعم أو بالرائحة، فإن اجتمعت فهذا من باب ماذا؟ من باب أولى. القاعدة الرابعة التغير يحدث بنجاسة فيه. إذن هذه فائدة موجودة وين إخواني؟ موجودة في رواية البيهقي، قال بنجاسة تحدث فيه، وهذا يدل أن الماء إذا تغير بالمجاورة فإنه لا يحكم عليه بماذا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة. وقد ذكر الشيخ العثيمين إجماع العلماء على ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ ما ماتت بجانبه دابة، فامتلأ الماء المكان رائحة، امتلأ المكان إيش؟ رائحة. فتأثر هذا الماء، تأثر هذا الماء بالرائحة المجاورة، ليست نجاسة فيه وإنما مجاورة. يعني تعرفون كثرة الرائحة انتقلت هذه الرائحة إلى هذا الماء. هذا الماء الذي تغيرت رائحته ليست بنجاسة فيه وإنما بنجاسة مجاورة، بماذا يحكم عليه؟ يقول الشيخ ابن عثيمين بإجماع العلماء، وأنا يعني لا ما أعرف يعني من أين أخذ الإجماع، لكن هو إمام في هذا الباب، قال بإجماع العلماء أن النجاسة أو التغير الذي يحدث من مجاورة كتغير الريح في الغالب، لأن غالبا الذي يحصل يعني التغير تغير الريح، التغير الذي يحصل بالمجاورة لا ينجس به الماء. واضح أخواني؟ فإذا جئنا إلى ماء ليست فيه نجاسة كما قال أو كما ذكر في الحديث نجاسة تحدث فيه، رأينا يعني ماء تغير بمجاورة نجاسة له، فإن هذا الماء ماذا؟ فإن هذا الماء طاهر. ويعني مثل إيش؟ مثل يعني ويعني لا حياء في العلم، قد الإنسان يعني قضية الريح التي تخرج من الإنسان، قد يكون في الثوب شيء من رائحة الريح هذا، لكن الثوب لا يكون نجسا، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذه ليست نجاسة، هذه يعني رائحة جاءت عليه. نعم. أيضا من القواعد التي مرت علينا أو ذكرناها في تضاعيف الكلام أن الأصل في المياه الطهارة، فإن شككت فارجع إلى الأصل. الأصل في المياه ماذا؟ الطهارة. فإذا رأيت ماء فهذا الماء طاهر، هذا الأصل. ليش؟ لأن النبي قال إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا هو الأصل. فإذا شككت يعني ما عرفت هل هذا ماء طهور أو متغير، ما ظهر لك، فالأصل أن الماء ماذا؟ أن الماء طاهر. طيب. ثم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ننتهي من هذا الحديث، رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وأيضا الدارمي وأحمد وأبو يعلى وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة يعني لابد أن نقول أن مسألة باب المياه ليست بتلك السهولة، لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي يترجح، وإلا فيه يعني باب المياه سبحان الله فيه كلام كثير لأهل العلم، حتى أن الإمام الشوكاني لما تكلم على هذا الباب عن حكم الماء إذا يعني وقعت فيه نجاسة قال وهذا الباب من المضائق. هذا الباب يقول الشوكاني على عظيم فقه يقول هذا الباب من المضائق الذي لا يهتدي، وهذا حقيقة فائدة يعني جميلة يعني تكتب، هذه فائدة تكتب. لماذا؟ لأن الإمام الشوكاني لما يقول هذا الباب من المضائق يعطينا أن باب المياه ليس من الأبواب السهلة التي يظنها الناس، وإنما بين العلماء يعني من الخلاف ومن الاستدلال وغير ذلك ما بينهم، فقال هذا الباب من المضائق الذي لا يهتدي إلى الصواب فيه إلا القلة. فيعني هو لا شك فيه كلام، ولا شك أن الحق واحد لا يتعدد، لكن يعني البعض يقول بكذا والبعض يقول بكذا، ولا شك الذي يدل على أن هذا الباب من المضائق هذا الحديث الذي بين أيدينا. فهنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فأخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني معنى الحديث، أن الماء إذا بلغ قلتين، والقلة هي الجرة، قلة هي الجرة، جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لما عرج به ورأى سدرة المنتهى قال فرأيت نبقها مثل قلال هجر، كقلال هجر. فالقلة هي يعني الذي ما اسمها أخوان؟ تسمى الجابية، وتسمى يعني الشيء الكبير الذي يوضع فيه القلة، شو نسميها نحن هنا يا جماعة؟ الجرة. هنا عم جرة بس صغيرة يعني، بس هي القلة هي مثل الجرة، تكون من فخارة وغير ذلك، القلال هذه معروفة. فهنا النبي أخبر أنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. شو معنى لم يحمل الخبث؟ جاء في رواية لم ينجس، لم ينجس. هذا الحديث استدل به طائفة من أهل العلم على ماذا؟ استدلوا به أن الماء، وهذه هي مسألة هذا الحديث، أن الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ماذا؟ فإنه ينجس، ولا يشترط ماذا؟ التغير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما المفهوم إخواني هنا؟ هذا الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. ما منطوق الحديث؟ منطوق الحديث إذا كان الماء قلتين فإنه إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس، إلا بماذا؟ إلا بما تقدم معنا، إلا بالتغير، إلا بالتغير. هذا منطوق الحديث، إذا وقعت النجاسة في ماء بلغ قلتين فإنه لا ينجس. مفهوم الحديث إيش إخواني؟ إذا كان الماء دون قلتين فإنه إيش؟ ينجس. هذا مفهوم، يسمى مفهوم المخالفة، يسمى مفهوم ماذا؟ المخالفة. إذا كان الماء دون قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه ماذا؟ فإنه ينجس. وهذا يعني استدل به طائفة من أهل العلم ليست بالقليلة، أن الماء إذا كان قليلا وحد القلة، جعلوا حد القلة بما دون القلتين، بما دون القلتين، قالوا إذا كان الماء قليلا أي دون القلتين فوقعت فيه نجاسة فإن الماء ماذا؟ فإن الماء ينجس، سواء تغير أو لم يتغير، مجرد وقوع النجاسة فإن الماء ماذا؟ فإن الماء ينجس سواء تغير أو لم يتغير. وأيدوا هذا الكلام ببعض الحديث الأخرى التي ستأتينا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فقالوا هذه الأحاديث تدل على معنى هذا الحديث، وأن الماء إذا كان قليلا أي دون القلتين فإنه ماذا؟ فإنه ينجس. وهذا يعني قول له وجاهته وله قوته. هناك أيضا من باب الفائدة، بعض أهل العلم عندهم تحديد آخر للقليل والكثير، قالوا إذا جئت إلى ماء فحركت جانبه، إذا جئت إلى ماء فحركت جانبه فوصل هذا التحريك إلى الجانب الآخر فإن هذا الماء ماذا؟ قليل. فإن لم يصل هذا التحريك إلى الجانب الآخر فإن الماء كثير. ولا شك أن هذا الكلام أضعف الأقوال، ولا حجة فيه ولا دليل عليه، ومنقوض يعني جملة من النواقض الذي تنقض مثل هذا الكلام ولا نلتفت له. يعني يقول إذا حركت الماء فوصل التحريك إلى الطرف الآخر هذا قليل. طيب أين لكم هذا؟ ما حجتكم في ذلك؟ ما هو الدليل على مثل هذا التحديد؟ لا دليل. لذلك هم اختلفوا جدا في يعني في هذا التحديد بالقلة والكثرة. لكن حديث القلتين نعم حديث يعني أو تحديد يعني له وجاهته، وقال به طوائف من أهل العلم، فأخذوا من هذا الحديث أن الماء إذا كان قليلا فوقعت فيه نجاسة فإنه ينجس. نحن ماذا قدمنا؟ قدمنا أن الماء لا ينجس إلا في صورة واحدة، وهي إيش؟ التغير. هذا يعني حديث دل على قول آخر أن الماء إذا كان فوق القلتين نعم لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. ما المفهوم؟ إذا كان الماء دون قلتين أصابته النجاسة. والصحيح ما قدمنا القول به، وذلك لعدة أوجه. يعني ما الصحيح؟ الصحيح أن الماء لا ينجس سواء يعني كان كثيرا أو كان قليلا، إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة التغير. وهذا وذلك لأوجه عديدة. الوجه الأول أن دلالة حديث أبي سعيد الخدري الماضي إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه تسمى دلالة منطوق. دلالة إيش؟ منطوق. ودلالة حديث ابن عمر دلالة إيش؟ مفهوم. منطوق يعني الحديث نطق، النبي قال الماء لا ينجس، هذا المنطوق. وحديث ابن عمر قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دلالة أن الماء ينجس بما دون قلتين دلالة إيش؟ مفهوم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء دون قلتين لم يحمل الخبث، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالمفهوم تعارض المنطوق، والعلماء يقولون إذا تعارض منطوق، منطوق حديث ومفهوم حديث، فإن المنطوق يقدم على ماذا؟ على المفهوم. أضربكم مثال، أنت قلت للولد ادخل غرفتك، منطوق الكلام أنك أمرت ولدك بدخول الغرفة، أمرت ولدك بدخول الغرفة، هذا المنطوق الذي، وهذا منطوق واضح ظاهر، هذا منطوق واضح ظاهر. ففهم الولد يعني هذا المنطوق ظاهر، يعني ظاهر. الولد ماذا فهم من هذا الكلام، من قولك ادخل غرفتك، ادخل غرفتك، فهم أنه ماذا، أنه يعني ادخل غرفتك يعني معناه ادخل البيت مثلا، لأن الغرفة داخل البيت، فأخذ بهذا المفهوم الذي يعني أخذه من هذا المنطوق، فدخل إلى غرفة ثانية، هل ستعاقبه أم ستسكت عليه؟ أنت قلت أدخل غرفتك، فراح غرفة ثانية، فقلت له ليش دخلت غرفة ثانية؟ فيقول لك أنت يا بابا قلت أدخل غرفتك، أنا فهمت من كلامك يعني أني أدخل البيت. فقلت لا يا حبيبي، أنا قلت لك أدخل غرفتك والكلام واضح أن تدخل في الغرفة، وهذا المفهوم من جيبك أتيت به، واضح؟ فدائما دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، هذا الأمر الأول في ترجيح ماذا، في ترجيح القول الذي رجحناه. القضية الثانية أن القلتين أو مقدار القلتين في الحقيقة لم يأتي يعني ما يدل على تحديد القلتين، وأما التحديد بقلال هجر، وهجر مدينة كانت عاصمة الإحساء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين مصراعين من مصارع مكة، مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر. هجر هذه مدينة مشهورة، وكان مشهورة بالقلال، فأهل العلم قالوا هذا القلال هي قلال هجر. شو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب، يعني دليل من حديث آخر، لما ذهب إلى سدرة المنتهى فرأى نبقها قال مثل قلال هجر، قالوا إذن القلال المشهورة والمعروف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هي قلال هجر، فنسلم أن القلال المشهورة المعروف في زمان النبي هي قلال هجر. لكن هل قلال وهجر واحدة ولا مختلفة متساوية؟ بعضها صغير بعضها صح ولا لا؟ فإذا التحديد ما نستطيع أن نحدد، يعني إذا سألناهم ما مقدار قلتين، فيعني يذكرون يقولون 500 رطل عراقي، 500 ايش؟ رطل عراقي. هذا التحديد ما دليله؟ ما واضح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين، لم يقل من قلال، ولو قال من قلال هجر لكان ايضا في الكلام فيه اشكال، فكيف وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل من قلال هجر؟ فهذا التحديد او هذه الكميه غير معروفه في الحقيقه، هذه الكميه غير معروفه. ايضا من الامور التي يعني تذكر يعني في مقابل ذلك أو في الجواب على هذا الحديث، أن هذا الحديث فيه خلاف طويل بين أهل العلم في قضية تصحيحه، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أكثر أهل العلم على أن هذا الحديث ثابت، إلا أن تلميذه ابن القيم تكلم على هذا الحديث بكلام ما تكلم عليه أحد من أهل العلم، يعني من أراد أن ينظر أو أن يبحث أو أن يقرأ في قضية إذا بلغ الماء قلتين فلينظر إلى كلام ابن القيم، تكلم كلاما طويلا، ذكر 10 أوجه للقائلين بهذا الحديث وذكر أدلتهم، ثم نقض هذه الأوجه في كلام طويل جدا ومفيد وفيه من الفوائد ما الله به عليه. ومن هذه الأوجه التي ذكر ابن القيم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء قلنا صح الحديث أو لم يصح فإن هناك يعني ما يدل على تضعيف الأخذ بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلنا أن الحديث ضعيف خلاص انتهينا، وإذا لم نقل أن الحديث ضعيف نقول تلك الحديث أقوى في الاستدلال. ثم كما قلنا مفهوم، المفهوم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المفهوم منه أنه قد إذا كان دون قلتين قد يحمل الخبث، وقد أيضا لا يحمل الخبث، قد يكون فيه الخبث لكن لا يكون ظاهرا، لا يكون ظاهرا، يعني قد يكون هناك فروق يعني لا تتضح أو لا تظهر. أيضا مما يرد به على هذا الحديث، مو واضح كيف ما خرج مخرج جو.
يعني سؤال عن القلتين أو كمية الماء في القلتين. فقال إذا كان الماء في القلتين لم يحمل الخبر. فكأنه كان جواب على سؤال. يعني لم يحدد أن لابد أن يوصل إلى القلتين لكي لا يحمل الخبر، وما كان من القلتين يحمل الخبر.
والله ما أنا هذا ما بظاهر لي يعني هذا كلام. هذا يعني هذا يقال في ماذا؟ في باب الأمر الذي جاء بعد السؤال لا يحمل على الوجوب، هكذا يقول الأصوليين أو الأصوليون، يقولون الأمر إذا ورد بعد سؤال فإنه لا يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على يعني البيان والدلالة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يقال هل نفعل كذا، يقول افعلوا كذا، يقال النبي هل نفعل يعني في شيء معين سيأتينا إن شاء الله، يقول هل نفعل كذا، فيقول صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا. نقول نحن الأصل أن النبي إذا أمر بأمر فإن الأمر يحمل على الوجوب، لكن هناك يخرج عن هذا الأصل بعض الصور التي ذكرها الأصوليون، ومنها أن إذا جاء هذا الأمر بعد سؤال، إذا سئل النبي يعني النبي سئل فيقول ماذا افعلوا، لا يريد افعلوا أي على الوجوب، لكن جواب على ماذا؟ على السؤال. أما مثل من ذكر هذا الذي ذكرته؟ يعني أنت يعني من ذاكرتك ولا مكتوب عندك؟ لعل يعني لو تراجع جيد جزاك الله خير. عموما يعني هذه بعض الأجوبة على هذا الحديث، وأكثر المحققين يعني من المعاصرين ومن يعني كابن تيمية وغير من الأئمة يرون أن هذا الحديث يعني لا يؤخذ به على هذه الصفة المذكورة، وإنما يعني يوجه بتوجيه من التوجيهات يعني الصحيحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمن يعني أيضا من الأمور التي عفوا أحببت أن أذكرها أيضا مما يعني يرد على هذا الحديث، حديث بول العرابي، حيث أن هذا العرابي لما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سكبوا على بوله ذنوبا من ماء واكتفوا بذلك، ذنوب من ماء، فالذنوب من ماء هذا أقل من ماذا؟ أقل من قلتين بكثير على تحديده، يعني ذنوب من ماء شيء يسير من الماء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رد التطهير إلى ماذا؟ إلى التغير، يعني إذا ذهب أصل النجاسة بهذا الماء القليل خلاص صار الأمر صار المكان طاهرا، وصار الماء طاهرا إذا لم تظهر النجاسة. إذن المرض كله إلى ظهور النجاسة من عدمها، إلى التغير من عدمه، إذا حصل التغير فإننا نحكم بالنجاسة، إن لم يحصل تغير فإننا لا نحكم إلا بالطهارة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختاما هنا فائدة ذكرها الشيخ البسام في شرحه، أن هيئة كبار العلماء ومجمع العالم مجمع العالم الإسلامي للبحوث أو الفقه ذكروا أن الماء النجس إذا طهر بالمطهرات التي يعني نعرفها الآن، لأن هذا السؤال يرد كثيرا، يسأل الناس عن هذه المياه التي يسقى بها، وهي أصلها مياه مجاري ويعني كلها كانت نجاسات، لكن توضع عليها بعض المواد الكيميائية أو يوضع عليها ماء أو في طرق معينة أو تهوية أو يعني بعض ال شو يسمونه هذا الفلاتر، نعم بعض الفلاتر بعض الكلور الذي يقضي على النجاسة ويذهب أثر النجاسة. فإذا يعني كان الماء نجسا أو ماء مجارفة عمر بهذه المعاملات الكيميائية وذهب أثر النجاسة من الريح واللون والطعم فإننا نحكم على هذا الماء، وهذا فتوى هيئة كبار العلماء وفتوى أيضا مجمع الفقه الإسلامي الذي يضم علماء المسلمين في كل البلاد، أن هذا الماء يكون ماذا؟ أن هذا الماء يكون يعني طهورا يتوضأ به. ولكن الشيخ أظن الشيخ ابن عثيمين أو غيره قال لولا أن الإنسان لا يستخدمه للشرب خشية، أو الشيخ البسام نفسه خشية المضرة، يعني من باب الاحتياط، لكن إن توضأ به الإنسان أو اغتسل به الإنسان فوضوه صحيح وغسله صحيح. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله عليه.
الشيخ بالنسبة للتصفية بالماء إلى ثلاثة أقسام،
نعم
يعني معنى إذا الماء هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، فإذا الماء تغير بالجنس مثل ما قلنا
لا ما يحكم عليه بالنجاسة، لكن لا يحكم عليه بأنه ماء، فلا لأن الله أمر بالوضوء بالماء المطلق الذي لم يقيد بشيء، ليس ماء ورد وليس غير ذلك. فالماء الذي تغير بالماء الذي تغير لا يحكم عليه بالنجاسة، ولا يسمى ولا يعني يجعل قسم ثالث للمياه، وإنما يخرج من اسم الماء أصلا فيسمى بالاسم الذي اتصف به، يسمى مثلا شاي، هذا ما يقال عنه ماء شاي، مثلا فيمتو، ماء ورد وغير ذلك. تفضل. ما عليه
شيخني في الكتاب اختار شيخنا الألباني أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا غير طعمه أو ريحه أو لونه، هذا حديث حين الشيخ؟
لا، هذا اختيار الشيخ، اختيار الشيخ ما ذكرنا لكم. اي هذا يعني ان الماء طاهر لا ينجس شيء الا اذا تغير، وهذا كما قلنا مذهب كثير من المحققين من الائمه والعلماء، وهو مذهب مالك وروايه عند الامام احمد، ومذهب شيخ الالباني، ومذهب علمائنا المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وابن تيميه وغيرهم من الائمه كثر، ابن عبد الوهاب وغيرهم. لا يعني ما متغير خرج من اسم الماء لا تتوضا به، مثل فيمتو، مثلا فيمتو تشربه ما تتوضا فيه، ما هو ماء اصلا لكن ما يتوضا به لانه ليس ماء الان، وان كان اصله 99% منه ماء مثلا لكن ليس ماء الان. تلجا الى ماذا؟ تلجا الى التيمم. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.